أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى ما ذكره كاشف الغطاء قدس سره، حيث أفاد كاشف الغطاء بأنه الالتزام بأن المعاطاة تفيد الإباحة، وأن التملك إنما يحصل قبيل التصرف بآن ما أو حين إرادة التصرف، يلزم منه تأسيس قواعد جديدة خلاف المرتكزات المتشرعية، ويمكن أن نجعل هذا الوجه تتميما للاستدلال بالآيتين، فنقول بأنه دلت النصوص على حلية جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وحينئذ نحن بين احتمالين، فإما أن نقول بحصول الملكية من أول الأمر ومن حين التعاطي، وإما أن نقول بحصول الإباحة من حين التعاطي والتملك قبيل آن التصرف أو حين إرادة التصرف، ولا ثالثة في المقام، إذ لا يمكن أن نفترض عدم حصول التملك لا في من أول الأمر ولا قبيل آن التصرف، لأن هناك تصرفات حلت بالأدلة تتوقف على الملك كالوطء والبيع والإيصاء وما شاكل ذلك. وذكرنا في الأبحاث السابقة أنه قد يقال غاية ما تقتضيه لا وطء إلا في ملك أن نلتزم بالإباحة من أول الأمر والملكية قبيل آن التصرف، فيقال بأن هذا الاحتمال الثاني باطل، لأنه يلزم من هذا الاحتمال تأسيس قواعد جديدة خلاف المرتكزات القطعية، فيتعين حينئذ الاحتمال الأول، وهو أن الملكية تكون من أول الأمر. فيمكن أن يجعل كلام كاشف الغطاء تتميما أو وجها للاستدلال، حيث ذكرنا أن إباحة جميع التصرفات تكليفا لازم أعام من دعوى الملكية من أول الأمر، فيمكن أن يجعل هذا وجها، ويمكن أن يجعل وجها مستقلا، وهو أن نفس القول بالإباحة ودعوى الملكية الآنية في حد ذاته هذه الدعوة يلزم منها خلاف المرتكزات، فيتعين القول بالملكية من أول الأمر، أي أن الحفاظ على هذه المرتكزات المتشرعية القطعية يقتضي ثبوت الملكية من أول الأمر. وأيما كان فما هي هذه الأمور التي ذكرها المحقق كاشف الغطاء، ذكر في المقام 8 محاذير يتعرض لها المصنف، فيقع الكلام في شرح هذه المحاذير 8، وسيأتي من المصنف بعد ذلك مناقشة هذه المحاذير. المحذور الأول، وهو أنه يلزم من القول بالإباحة المجرد عن التمليك أنه رفع اليد عن القاعدة الارتكازية، وهي أن العقود تابعة للقصود. إذا أن المرتكز قائم على أن باب المعاملات باب الإمضاء، وأن الأمور الإنشائية كالطلاق والبيع والإجارة وما شاكل ذلك من الأمور الإنشائية، فلو فرضنا والأمور الإنشائية تابعة للقصد، الأمور الإنشائية ليست أمور قهرية وإنما هي تابعة للقصد، والمفروض أن المتعاطيين قصدا التمليك، ولكن على كلامكم الشارع حكم بالإباحة، فيلزم من هذا الاتجاه هذه الدعوة أن ما قصده المتعاقدان وهو التمليك لم يقع، وما وقع وهو الحكم بالإباحة لم يقصد، فيلزم من هذا القول مخالفة تبعية العقود للقصود. المحذور الثاني، هو أن يقال إذا فرضنا بأنه العين التي انتقلت إلى المشتري بالبيع المعاطاتي لا تحصل الملكية من حين التعاطي، وإنما تحصل الملكية إما من حين إرادة التصرف أو من حين إرادة التصرف المشروط بحصول التصرف، وعلى أي حال يلزم أن يكون التصرف من المملكات، وهذا بعيد، فافتراض أن العين التي انتقلت إلى المشتري بالبيع المعاطاتي محكومة بالإباحة إلى حين صدور التصرف المتوقف على الملك كالوطئ والبيع، فقبل صدور هذه التصرفات أو قبل إرادة التصرف فإنه هذا ليس بمالك، من حين أن يريد التصرف أو يعني هذا مهم أو إرادة التصرف المشروطة بواقع بحصول التصرف يحصل هناك تمليك، فهذا بعيد جدا. فإن قلت يمكن القول بالملك عندما يحصل التصرف، وذلك تنظيرا للمقام بمسألتين معروفتين عندهم، المسألة الأولى وهي ما لو قال أعتق عبدك عني، فإذا جاء شخص إلى مالك العبد فقال لمالك العبد اعتق عبدك عني، ف
فمن الواضح أنهم ذكروا في مثل هذا المثال، في مثل هذا الفرض، أنه لا معنى لأمر الشخص الآخر أن يعتق العبد المملوك له عن القائل، عن الآمر، إذ لا عتق إلا في ملك. فقالوا بأن مرجع هذه القضية إلى أن القائل يوكل بل ويأذن أن يقوم مالك العبد بتمليك العبد إلى القائل إلى الآمر، وبعدما يقوم مالك العبد بتمليك العبد للقائل والآمر يدخل العبد في ملك الآمر، وفي طول ذلك يقوم بعتقه عن المالك أي عتقه عن الآمر. فمرجع قوله أعتق عبدك عني إلى مطلبين: توكيل أو إذن من القائل إلى مالك العبد أن يقوم مالك العبد بتمليك عبده إلى القائل إلى الآمر، ثم المطلب الثاني يقوم هذا وكالة عن المالك أو نيابة عن المالك الجديد وهو القائل بأن يعتقه عنه. فهذا مرجع قولنا اعتق عبدك عني، مما يعني أن هناك إذن ضمني من قبل القائل أنه حين إرادة العتق عن القائل أن يقوم بتمليك العبد إلى القائل والآمر. المثال الثاني: كما لو قال بل تصدق بمالي عنك، هذه عكس الأولى، تصدق بمالي عنك. لو جاء شخص وقال هذه أموالي وتصدق بأموالي، بل وتصدق بأموالي عنك، تصدق بمالي عنك، فمرجع هذا إلى أنه أذن للطرف الآخر أن يتصرف في مالي في ماله بأن يتصدق، ولا صدقة إلا في ملك. فالإذن الصادر من صاحب المال ومن مالك المال أن يقوم الآخر ويتصدق بماله عنه أذن له أن يتملك المال، وفي طول تملك المال يخرجه صدقة عنه، يعني عن الطرف الآخر. فأنا عندما أتي إلى الشيخ علي أقول هذه أموالي تصدق بمالي عنك، لا يصح للطرف الآخر وهو شيخ علي أن يتصدق بهذا المال عنه إلا أن يكون ماله، إذ لا صدقة إلا في ملك. فإذني له في التصدق بالمال إذن ضمني أن يتملك المال أولا، وفي طول ذلك يخرجه صدقة. فنلاحظ أنه في هذين المثالين مرجع هذه أو مرجع هذين المثالين إلى أن الإذن في التصرف يستلزم الإذن في التمليك، فهناك إذن ضمني في التمليك. ففي مثال الصدقة مرجعه إلى أني أذنت للآخر أن يتصدق، فهو إذن ضمني مني بأن يتملك المال. فلماذا لا يقال في المقام كذلك؟ أي أنه هذه التصرفات تتوقف على الملك، فيقال بأن الإذن من قبل البائع للمشتري عندما باع الجارية أذن له في التصرفات، والإذن في التصرفات التي تنصب على الجارية ومنها الواق إذن ضمني بأن يتملك حينما يريد التصرف، فكأن البائع أذن للمشتري أن يتملك هذه الجارية حين إرادة التصرف، وإن لم يكن هناك تمليك من أول الأمر، لأن الإذن في التصرفات المتوقفة على الملك يتضمن الإذن في التملك حين إرادة التصرف. واضح الفكرة؟ الإذن في بل التصرفات المتوقفة على الملك مرجعها لبا إلى الإذن في شنو؟ في التملك حين إرادة التصرف. فمقامنا نظير بل تصدق بمالي عنك. يجيب المصن أو يجيب كاشف الغطاء أنه لا يصح قياس موردنا على هذين المثالين، فإنه في المثالين ما صدر منه إذن في التصرف وهو تصدق، ما قال ملكتك، قال تصدق. فيقال حيث إن الصدقة لا تكون إلا في ملك، فالإذن في التصدق والتصرف إذن في التملك. وأما في مقامنا فلم ينصب الإذن من البائع على التصرفات، بل ما قصده البائع هو تمليك العين ونقل الجارية إلى المشتري، ولا علاقة له بماذا سيحصل في الجارية، هل سيجعلها في المخزن، هل سيطأها، هل سيستعملها، هل سيؤجرها، ما لا علاقة هو في التصرفات. فما صدر من البائع ليس إلا قطع يده وسلطانه ورفع يده عن الجارية وتمليكها للغير، فلم يصدر منه تصرف بأن يطأ. لو كان الصادر من المالك مباشرة وأذنت لك أن تطأ الجارية، فيقال إذنه بوطئ الجارية مع أنه لا وطأ إلا في ملك، إذنون بالتملك في رتبة سابقة على الوضع. ولكن المفروض أن ما صدر من المالك ليس إلا هو تمليك الجارية ورفع يده عن الجارية، فلم يلتفت أصلا إلى التصرفات، بل هو أصلا يرى نفسه أنه لا معنى أن يأذن لك في التصرف الحاصل بعد قطع ملكي. فعندما يأتي البائع ويملك الجارية للمشتري لم يصدر منه أنه إذا أردت أن تتصرف بها بالوط يوم الأربعاء مثلا فأنا أذنت لك في التملك في يوم الأربعاء. يعني الآن ما أذنت لك في التملك، أنت اليوم الأربعاء إذا تريد أن تطاع أنا أذنت لك في التملك. هو أصلا يرى نفسه أنه مقطوع اليد عن العين في يوم الأربعاء، لأنه يرى أنه لا سلطان له على هذه العين وإنما خرجت عن ملكه، فلا يلتفت أصلا، بل يرى أنه ليس له أصلا أن يأذن لك في التصرفات بعدما قطع يده. فكيف يقال أذن له في التصرف بل الوطئي وحين إرادة التصرف أذن له أن يتملك في رتبة سابقة على إرادة التصرف؟ فهذا مما لا معنى له محصل. إذن يرجع الإشكال وهو أنه يلزم حصول الملكية للعين التي انتقلت بالمعاطاة عند إرادة التصرف أو التصرف، وهذا أمر بعيد ولا يصح قياس المورد على اعتق عبدك عن أهلي أو تصدق بمالي عن عنك. خلنا نقرأ شوي هذا المقدار. قال: هذا مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك الآني عند التصرف المتوقف عليه، يمتوقف على الملك كالواط كالبيع، لا يليق بالمتفقه أن يعرف الأحكام فضلا عن الفقيه، واضح. ولذا ذكر بعض الأساطير في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، لاحظوا هالعبارة، فرق أن نقول في مقام الاستدلال أو في مقام الاستبعاد. إذا كان هو في مقام الاستدلال فهذا وجه مستقل، يعني نقول هكذا: يلزم من القول بالإباحة وحصول الملك الآني تأسيس قواعد جديدة خلاف المرتكزات، والتالي باطل فالمقدم مثله، فيكون هذا دليل مستقل. تارة نجعلها استبعادات، هذه الاستبعادات تفيد في تنقيح الظهور، كما لو جئنا إلى الآيتين وقلنا أن الآيتين تدلان على حلية جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك، فإما أن نلتزم بالملكية من أول الأمر، وإما أن نلتزم بالإباحة من أول الأمر والملكية حين إرادة التصرف، والثاني بعيد جدا فيتعين الأول، فيكون هذا تتميما للاستدلال بالأدلة لأنه دليل مستقل. وهنا بحسب كلام بحسب نقل المصنف أن كاشف الغطاء ما جعله دليل، إنما ذكره في مقام الاستبعاد الذي يأباه المرتكزات المتشرعية، واضح، فيكون دخيلا في تنقيح الظهور لأن الأدلة محتفة بهذه المرتكزات. وهنا ينبغي الالتفات أيضا إلى مطلب ثاني، أن الاستبعاد هذه الأمور التي تلزم وهي خلاف المرتكزات، إما من جهة القول بأصل الإباحة من أول الأمر، وإما من جهة دعوى الملك الآني، إذ أن قول هذا القول يرتكز على كم دعوى؟ دعويين: الدعوة الأولى أنه تحصل الإباحة من أول الأمر، فبعض هذه الاستبعادات تركز على دعوى الإباحة من أول الأمر، وبعض هذه وأهبل هي أكثرها تركز على مسألة الملك الآني، دعوى الملك الآني يلزم منه تأسيس قواعد جديدة خلاف المرتكزات. قال: إن القول بالإباحة المجردة، يعني عن التمليك، مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع، هذا عفو تفسير لأن البيع تمليك وعين بعوض، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. كان الأولى أن يقول الشيخ أن القول بالإباحة المجردة عن التمليك وحصول التمليك عند التصرف أو إرادة التصرف أو الملكية الآنية، لأنه كثير من المحذورات ليست منصب على القول بالإباحة. خب لو قلنا بالإباحة لكن ما بنينا على التملك الآني، كثير من الإشكالات تأتي، إنما بل تأتي كثير منها إذا بنينا على الشق الثاني وهو دعوى الملكية الآنية التي هو أول ما دخل. شوفوا عبارة أول ما دخل المطلع: من أن للفقيه، بل مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك،
فهنا اللي يقرأ العبارة نركز على شنو ميركل آني لما نقل كاشف الغطاء القول بالإباحة، وهو في الحقيقة أن مصاب هذه الإشكالات بعضها راجع إلى القول بالإباحة وبعضها راجع إلى القول بدعوى الملكل الآني، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. ثمانة محاذير. قال منها أن العقود وما قام مقامها، شو اللي قام مقامها؟ الإيقاعات، ومطلق الإنشائيات كالرجعة في أثناء كالرجعة كالرجوع في أثناء في أثناء العدة. لو قلنا بأنه العقود وما قام مقامها، إن العقود وما قام مقامها وهي مطلق الإيقاعات والإنشائيات لا تتبع القصود، لأنه قصد التمليك بليوى المترتب عليه الإباحة. ومنها أن يكون إرادة التصرفات من الممّلكات. هذا متى نحتاج إلى هذا الدعوة؟ هذه الدعوة هل تأتي في مطلق التصرفات أو التصرفات المتوقفة على الملك؟ هذه الدعوة إنما نحتاج إليها أو نضطر إليها إذا كان التصرف متوقف على الملك. وإن كان ظاهر عبارات المشهور أنهم التزموا بأن التصرف مملك مطلقا حتى في غير التصرفات المتوقفة على الملك، متفتين؟ يعني إذا نجي لعبارات المشهور المنقولة يقول متى ما تصرف تملك العين، سواء كان التصرف مما يتوقف على الملك كالواط أو لا يتوقف كالآكل كالجلوس كحلب الدابة، فإن هذه لا تتوقف على الملك. من ناحية صناعية لا بد أن نقول بذلك إذا كان التصرف متوقف على الملك، لكن من ناحية الأقوال المذكورة أنهم قالوا بأنه متى ما تصرف شنو لزم العقل فصار مالكا، كما نقلنا كلام المشهور إن أن يكون إرادة التصرف من المملكات فتملك العين في البيع أو المنفعة في الإجارة بإرادة التصرف بهما بالعين أو المنفعة. إذا حين أراد أن يتصرف هو اشترى الكرسي، هذا الكرسي لا يدخل في ملكك إلا حين أن تريد التصرف أو لا أو يكون أو معه، يعني إرادة التصرف مع التصرف، أما مجرد الإرادة المحضة ليس محقق للملكية كيفما كان. في النتيجة إرادة التصرف أو إرادة التصرف مع التصرف يقول دفعة، وشان دفعة يعني في آن التصرف في آن إرادة التصرف، وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات. لجبه العبارة لكي يدفع محذور أنه هذا مقامنا ليس بغريب، أن ندعي الملكية حين إرادة التصرف نظير مورد بلي تصدق بمالي عنك أو اعتق عبدك عني، فإن الإذن في التصرف إذن في التمليك حين إرادة التصرف، فحينما يريد أن يتصدق بالمال يتملكه ثم يتصدق به، حينما يريد أن يعتق يتملك ثم ثم يعتق، متفتين؟ فلماذا لا ترجعون المطلب إلى أن الإذن في الشيء يستلزم الإذن في التملك ضمنا؟ يقول هذا إذا كان هو آذن في التصرف، هنا ما صدر منه لم يخطر بباله في التصرف، إنما الذي هو في باله ما هو تمليك العين وقطع يده ورفع يده عن العين، وأنه بل هو يرى لأنه لا سلطان له عند إرادتك التصرف كيوم الأربعاء، هو باعك يوم السبت أنت تتصرف يوم الأربعاء، قال خلي العين عندك أنا إن شاء الله يوم الأربعاء أجي أتصرف، وأنا ما أذنت لك أن أذنت أصلا، أنا أرى أنه ليس لي حق أنه أذن لك في أن تتصرف فيها في يوم هي ملكك أبعد، لا معنى لأن أقول أذنت لك في التصرف يوم الأربعاء، ما صدر مني هو الإذن وماذا هو التمليك والناقل. قال وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، يعني لم يقصد حين إعطاء الجارية أنه يأذن لك في وطئها، تفتين، هو قصد أنه يملكك إياها. خب، وأنه لا سلطان له بعد ذلك، وإذا كان لا سلطان له كيف يأذن لك في التصرف في يوم الأربعاء وهي انتقلت منه من يوم السبت، بخلاف من قال اعتق عبدك عني. هنا خطر بباله العتق، يعني التصرف، هو صار ناضل للتصرف، فيقال الإذن في التصرف إذنان ضمني في التملك وفي التمليك، يعني بلي قال اعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك، فهنا إذن ضمني في أنه أن يدخل العبد في ملك الآخر، أن يدخل المال ويتصدق به. هذا تمام الكلام في المحذور الثاني. المحذور الثالث حاصله بأنه يلزم من دعوى الإباحة تعلق الأحكام الثابتة على الملك والتي موضوعها الملك بما ليس هو بملك، وهو باطل. بيان ذلك، توجد عندنا بعض الأحكام بلا إشكال بحسب الأدلة والمرتكزات موضوعها الملك، وهذه الآثار تثبت بحسب المرتكزات في موارد المعاطات، البيع المعاطاتي. فإذا بنينا على أن البيع المعاطاتي لا يفيد التمليك يلزم ثبوت الآثار المذكورة على ما ليس بملك، وهو واضح الفساد. وذكر في الكتاب 11 موردا. المورد الأول مسألة الخمس، لو فرضنا أن الشخص اشترى بالمعاطات عينا وزادت هذه العين عن مؤنة السنة، يلزم على كلامكم أحد أمرين: إما أنه لا يتعلق الخمس بما اشتراه بالمعاطات وهو خلاف المرتكزات قطعا، إذ الغالب فيما ينقل هو النقل المعاطاتي، فإذا قلتم أنه هذا ما حصلت الملكية فلا يجب الخمس لأنه لا خمس إلا في ملك، يلزم أنه في أكثر الموارد لا يثبت الخمس، تفتي مطلع، لأنه في أكثر الموارد إنما ينتقل الأشياء إلى الإنسان إلى المكلف عن طريق المعاطاة. وإما أن تلتزموا كما يلتزم بالسيرة، كما تلتزمون وكما هو معقل السيرة، أنه يثبت الخمس في المشترى بالمعاطاة، في المنتقل بالمعاطات وبالهبة وما شاكل ذلك من التي تحصل عن طريق غير اللفظ، فيلزم تعلق الخمس بما ليس بملك، وهو خلاف الارتكاز، إذ موضوع الخمس ما يملك، أما ما ليس بملك ما هو ملك الغير، لماذا أنا أخمسه على كلامكم إباحة؟ لو أنا أبحت لك يا شيخ علي التصرف وجاءت السنة الخمس، من اللي يخمس؟ من أباح؟ ما يخمس المباح له، واضح؟ فالمفروض أنه يجب على أنه من أباح أن يخمس لا أنه من أبيح له أن يخمس. والحال أن الثابت أن المشتري بالمعاطاة هو الذي يخمس. عدم المورد الثاني الزكاة. والكلام هو الكلام، لو اشترى العين الزكوية بالمعاطاة فحل الحول، فحينئذ تعلقت الزكاة. المفروض على كلامكم أن تتعلق الزكاة بغير ما هو من ملككم. المورد الثالث الاستطاعة للحج، فإنه لو حصل الإنسان، لو فرضنا أن البائع عنده بلي دكان، فقام وباع وحصل على أرباح على مبانيكم، لا يجب عليه الحج، لأنه الأرباح والأموال التي انتقلت إليه بالمعاطاة ليست ملكا له، فما زال هو غير مالك لمقدار ما يفي بالحج لمقدار الاستطاعة، فحينئذ لا يكون مستطيعا، مع أن المرتكزات قائمة على أن من كان واجدا للمال حتى لو انتقل إليه عن طريق المعاطاة فإنه مستطيع. المورد الرابع مسألة الديون، لو فرضنا بأن الشخص كان مطالبا بالدين فباع شيئا ثمينا فحصل على أموال، المفروض عدم تعلق شنو؟ عدم تعلق حق الديان بهذا المال، لأن المال المنتقل عن طريق المعاطاة ليس مالا لمن انتقل إليه، وما زال مالا مملوكا للمنتقل منه، فالدائن أو فالمدين من كان مطالبا بالدين لم يملك حتى يأتي ويتعلق هذا المال بحق الديان، وهو واضح الفساد. المورد كم بعد عليك خامس النفقة، لو فرضنا بل يجب النفقة على الزوج ويجب على على الأب أن ينفق على ولده الفقير، فلو فرضنا بأن الإنسان حصل على ملايين الأموال عن طريق المعاطاة البيع المعاطاتي، يقول لا تجب علي النفقة على زوجتي ولا على أولادي لأني لست بمالك، بل المالك ذاك، هذه الأموال خطية مو ملكي، وإنما ملك من أعطاني إياها. فلو ذهبت الزوجة ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي وقالت رأينا الملايين عند زوجي، كل زوجة أنا كلها بالمعاطاة، وأن المعاطاة لا تملك وإنما يباح لي التصرف، أنا مو مالك ولا تجب النفقة إلا في الملك. إنا لله وإنا إليه راجعون. خب حق المقاصة، لو فرضنا بأن الشخص أتلف مال الغير عدوانا ولم يضمن ولم يقبل أن يدفع العوض البدل، أن يدفع المثل أو القيمة، فهنا يقال لا يصح للطرف الآخر أن يقتص من المال الذي انتقل إليه عن طريق المعاطاة. فلو كان عند هذا أموال، وعادة الأموال تنتقل عن طريق شنو؟ عن طريق المعاطاة، إجارة، بيعا، صلحا وما شاكل ذلك، لا يصح للطرف الآخر أن يقتص من العين التي انتقلت لي بالمعاطاة، وهذا قطعا خلاف المرتكزان. وأن من ماذا من كان له حق يمكنه أن يقتص من العين التي انتقلت لي بالمعاطات. هذا بناء على أن هذا حق المقاصة. هذا كم من مورد صار؟ المورد السابع حق المقاسمة. والمراد من حق المقاسمة أنه إذا اشترى اثنان بل شيئا صفقة واحدة فانتقل إلى الطرفين شركة، فهنا يثبت للشريك حق القسمة، وأنه يقول نقتسم العين بيننا وأنا أريد أن أفض الشركة. فلو فرضنا بأن الطرفان اللذان اشترى العين بمال عن طريق المعاطات، شفتي مطلب مثال؟ يعني المشتري مشترك، يعني أنت دفعت 10 دينار، أنا دفعت 10 دينار، خلنا نشتري شنو؟ نشتري لنا جهاز، نشتري لنا حنطة، فاشترينا حنطة، فطلب شيخ علي مني القسمة، يريد يسوي العيش التمن بسرعة يقولون، فأقول له شيخنا هذه العين انتقلت عن طريق المعاطات، فنحن لسنا مالكين أصلا، لم يثبت الشركة في هذا المال حتى تطلب الاقتسام، وإنما أباح لنا التصرف، وفي موارد إباحة التصرف ليس لك أن تطالب بحق القسمة، وإنما حق القسمة في وين؟ في المملوك المشترك بين شخصين، فلا يصح للطرف الآخر أن يطالب بحق القسمة، بل يباح لنا التصرف. المورد الذي بعده الشفعة، حق الشفعة. لو فرضنا أنني مشترك مع شخص، مع أخي في الدار، انتقلت الدار إرفاً، فاشتغارت شركة بيني وبين أخي في الدار، فقام أخي وباع حصته لطرف آخر، وباع حصته للطرف الآخر، يقول الفقهاء ثبت حق الشفعاء. لماذا؟ للأول، أي أنه له أن يضم الحصة المبيعة إلى حصته ويدفع للمشتري لهذه الحصة الثمن المسمى، فهنا يقال لا يثبت الحق، حق الشفعة، لأن العين إنما بيعت عن طريق المعاطات. فيقول الشفعة فرع أن العين انتقلت إلى المشتري، الشريك يقول له ترى أنت ملك حق تعمل حق الشفعة، دير بالك. ليش؟ لأن العين إنما يثبت فيها حق الشفعة إذا انتقلت الحصة إلى الطرف الآخر، ولم تنتقل الحصة إلى الطرف الآخر، وإنما أبيح له أن يتصرف، فلا يثبت لك حق الشفعة. وأيضا المواريث، لا يثبت الأرث فيما انتقل عن طريق المعاطات. هذا الشخص البائع الذي عنده التجارة والدكاكين، إذا قام بإجراء شنو؟ إجراء عقود معاطاتية فحصل الأرباح والأثمان فمات، لا يصح أن يقال أن هذه الأموال يرثها ورثة الميت، لأنه الإرث فرع ملك المورث، والمورث لا يملك لأنه انتقلت إليه عن طريق المعاطات. شفتوا المشاكل؟ يعني كل هذه مشاكل كبيرة، يعني تغير الدنيا تتغير. أين الربا؟ بعتبتوه يلا الربا، تبع عليك التعداد الحين كم صارنا؟ 8 9 10. الربا، ماكو ربا. إذا ذهبت إلى سوق الذهب فأجرينا بيعا معاطاتيا مثقال ذهب بمثقال ونصف، لا يلزم الربا، لأن الربا إنما لو كان تمليك مثقال بتمليك مثقال ونصف، وهنا غاية ما يوجد أن الأول أباح التصرف في مثقال وأنا بحث التصرف في مثقال ونصف، هل هذا ربا؟ ليس بربا، كل من الطرفين أباح أن يتصرف، ترى أنا أملك المثقال فتراح أتصرف فيه وأنت تملك مثقال ونصف أنا أتصرف فيه، كل أباح للطرف الآخر. الربا إما قرضي وإما ربا معاملاتي وهو فرع التمليك. وكذا لو اقترض، لو اقترض منه مثلاً، اقترض منه مثلاً 100 كيلو من الحنطة وأرجعها 120، هذا إباحة وإباحة، إباحة متبادلة، إباحة مقابل إباحة، فلا يلزم الربا، يعني صدق باب الربا خلاص، إلا إذا كان البيع شنو بالله. أيضاً نعم، أيضاً الوصايا لا يصح لشخص أن يوصي. لو فرضنا أن الشخص انتقلت له العين ثمنا أو مثمنا بلي عن طريق المعاطات، لا يصح له أن يوصي، يقول أوصيت بمالي لفلان أن تجعلوها للحسين، أن تجعلوها صدقة، قل شعال شو كيف توصي وأن هذه الأعيان انتقلت إليك عن طريق المعاطات. إذن مع أنه لا إشكال في ثبوت هذه الأحكام، فيلزم تعلق الأخماس، هذه الأخماس والزكوات اللي ذكرنا، بما ليس بملك وهو واضح الفساد. إن قلت قلت آية إن شاء الله بكرة. ومنها يعني شيخ الكاشف الغطاء جاب لك محاذير قوية صعب تتخلص منها، يعني أنت تلتزم بلوازم عجيبة غريبة. إن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة أو المقاصة، وأنا شرعتهم في التينهم، والشفعة والمواريث والربا والوصايا، هذه شنو تتعلق بما في اليد أي المال الحاصل له من المعاطات. شنو المشكلة؟ يلزم تعلق الأحكام الثابتة على الملك بما ليس هو بملك، هذا المحذور. مع العلم كذا، هذا رفع إشكال، مع العلم ببقاء مقابله أن يدفع إشكال يبتقيد، يأتي بيانه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.